وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب البيوع والمعاملات ومسائل البيوع. السؤال 76 بعد 400 سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه: هل يجوز بيع شحوم الميتة للاستخدام في الاستفراح؟ فأجاب له بأن هذا وسيلة لاستخدامها وبيعها، فلا يباع إلا الجلد فقط بعد الذبح. الأصل أن الميتة محرمة، محرم أكلها وبيعها، ولم يصفها من ذلك إلا الجلد إذا ذبح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبح ذهاب فقد طهر. الذهاب والجلد، وبضاعته معروف بإبراء الدبابة، تطهيره ونظافته بمواد خاصة فقد طهر. والدباغ لا يكون لجميع الجلود، وإنما يكون لجلود الميتة. أما الذبيحة التي ذبحت فإن جلدها طاهر فلا تحتاج إلى دباغ، بما أنها ذبحت وذبحت فالدم قد سال وخرج، والجلد في هذه الحالة طاهر، إنما فقط ينشف تنشيف بالشمس وبالملح وينطف عليه، لكن جلد الميتة نجس لأن الدم محتقن ما خرج، فيحتاج إلى أن يطهر. ثم أيضا الشحوم، كما عرفتم شحوم الميتة محرم، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهو إذا باع شحم الميتة سيأكل الثمن، والثمن محرم لأنه على شيء محرم، فلا يستفاد من الميتة إلا الجلد كما عرفتم. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام شاة ميتة لميمونة زوجته رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهادها؟ هل انتفعتم بإهادها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكل، هذا ما هو أكل. فكانوا يستفيدون من الجلود، وحتى الآن، لكن الآن بعض الناس صار يرميها، اللي من أول كانوا يستفيدون منها، فهي ملابس وهي بيوت خيم وهي فرش وهي حبال وهي أواني إلى غير ذلك، هي فوائد كثيرة على الجلود. والكلام هنا على جلد ما يؤكل لحمها، ما كان يؤكل لحمها من الجلود هي التي يستفاد منها، سواء كانت مدكة فيستفاد منها مباشرة أو كانت غير مدكة فيستفاد منها بعد دبغها، والله الموفق. والكلام هنا على البيع، مسألة البيع، يعني لماذا أورد هذه المسألة في كتاب البيوع؟ لأنه سؤال عن بيع الشحوم الميت، فإذا الشحوم الميت يحرم حتى لو كان كما عرفتم، حتى لو كان الذي اشترى ما سيأكل الشخص، الذي اشترى له غرض آخر، كأن مثلا يذوبها على النار ثم يقضي بها السفن أو يقضي بها الخشب لأنه سيأكل الثمن، والثمن هنا محرم لأنه المبيع شيء محرم، فإذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والله أكبر. هذه الأواني داخل تحت الأواني، يعني يستعمل قربة، قربة للماء، قربة للسمن وللعسل وللبن، وبلاح لعرق الماء من الآبار، حبال، فرش، ملابس، إلى أحذية، بيوت، وبيوت صيام، تفضل. هذا السؤال 77 بعد 400 يقول: سألت شيخنا عمن قال أقيلك من بيعتك على أن تشتري مني، يعني شرط اشترط عليك، فقال الشيخ لا يعني لا يجوز. قال: فقلت له هل يصح هذا الشرط؟ قال: لا، ونهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن شرطين في بيعة، مثلا باع الدار واشترط عليه البائع أنك إذا أردت أن تبيعها فلا تبيعها إلا عليك، حتى لو وافق المشتري هذا ما يجوز، باع عليه السيارة وقال إذا أردت أن تبيعها لا تبيعها إلا عليك، إلا أن آذن أنا بالبيع على غيرك هذا ما يجوز، لا بد يتم بيع الدار أو بيع المزرعة أو بيع السيارة أو أي سلعة معروضة للبيع بدون هذا الشرط. وإذا جاء وقته وأحب أن يبيع عليه بدون اشتراء فلا، وإلا باع على غيره. تفضل. هذا السؤال 79 بعد 400 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن الأخذ على الشفاعة، يعني هل يجوز أن تأخذ على الشفاعة هدية؟ أنت شفعت له عند شخص فقبلت شفاعته وانتفع المشفوع له بهذه الشفاعة، فهل يجوز أن تقبل هديته؟ فقال: لا، يعني لا يجوز، واحتجي بالحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. قال حديث جيد. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه المسألة وهي قد تخفى على كثير من الناس، لأن يعني يشفع ثم تؤدى له هدية فيقبل. قال فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا، فتجعل الشفاعة لله عز وجل من أجل الله. شفعت له عند شخص في أن يزوجه فزوجه، أو في أن يربه ربه، أي شفاعة من الشفاعات التي فيها منفعة، لأن الشفاعة إذا كانت على شيء محرم فهذا لا يجوز، لكن الشفاعة على شيء مما أحل الله هذا طيب، لكن لا تأخذ على عليها هدية. يكون عاما، من صنع على صور معروفة فتاته، هذا عام مخصوص، مخصوص بهذا الحديث في هذا الباب، في باب الشفاعة، ويبقى ذلك على عمومه. لو ينظر فيها، ينظر فيها إن شاء الله، وننصح أنه يحتسبها عندنا. لا، هو هذا خاص بباب الشفاعة. تفضل. هذا السؤال 80 بعد 400 سئل الشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله لنا ولجميع المسلمين عن حكم فتح حساب في البنوك الربوية لأجل استلام الراتب. فقال الشيخ لا بأس، والترك أسلم، يعني الترك أفضل، لكن ما دام أنه لم يعطى ربا ولا أخذ فلا بأس، فقد احتاج إلى ذلك. أما استلام الراتب، راتب الموظف من البنك، فهذا لا بأس، إنسان مدرس في مدرسة أو طبيب مستشفى أو مهندس في جهة، وإذا انتهى الشهر يذهب يستلم راتبه من البنك، مجرد استلام راتب من البنك هذا لا حرج، أو من الغريب، لأنك أنت ما أنت موظف في البنك، ذاك لو كان موظفا في البنك فيقال يا أخي البنك الذي تعامل بالربا لا يجوز العمل فيه، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى لو كان فراشا، حتى لو كان فراشا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كان هذا البنك خالي من جميع المعاملات الربوية، بنك صار على الشريعة الإسلامية، فهنا ما صار متعامل بالربا، لكن كونه يتعامل بالربا إذا أقرب مع الفائدة ما يتعامل معه. والرسول عليه الصلاة والسلام لعن في الربا 5، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لم يلعن المرابي فقط، لعن ايضا الكافر ولعن الشاهدين اللذين شهدا على هذا العقد، لانهما اعانا على الاثم، لعن اكل الربا ولعن موكله، هذا وهذا، ومن اعانهما الكاتب والشاهد، لكن الحراس ما يقال له ملعون، يقال له اعان على الاثم، الحراس البواب الحراس الحارس الكهربائي في البنك سباك البنك، هذا لا يقال له ملعون، لان اللعن يختص بالخمسه، وهذا يكون اعان على الاثم، مثل الخمر لعن الرسول عليه الصلاه والسلام في الخمر عشره، لعن في الربا خمسه وفي الخمر عشره، وجاءت التمسس عليه، فالذي لم يأتي عليه التمسس مثلا كحارس مصنع البنك او حارس المستودع الذي فيه البنك، هذا يقال له صح ما جاء فيه انه ملعون، لكن اذ قل فيه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يكون حكم بغير ما انفع، فاذا استطاع الانسان انه ما يفتح حساب في البنك الربوي هو الافضل، واذا قال انا افتح حساب للضروره ولا اتعامل به نهائي، فقط في الوقت الذي انا احتاج شراء بضاعه اوصل هذا المبلغ، ويسحب فورا الى الشركه الفلانيه او الى المصنع الفلاني، فبما انه ما يتعامل بالربا ان شاء الله لا باس. عند الضروره اذا كان ما عنده مكان يامن على ماله فلا باس بدون اخذ فوائد، ولكن قالوا يحتار انبغى البنوك واقلها اقلها اثم، ما هو اي ذنب، والله الموفق.
يقول سؤال من الشراء ولها ولم يجد الثمن، فقام بعد اقرضك الباقي على ان الشيء منه انفراد معه هذه المصيبه وهو قرض كما
فعل. التعريف
قال قلت اختلفت في قول شيخ مالك بن عثيمين فمنحها مره واجازها فقرا.
هذا السؤال 81 بعد 400 سئل الشيخ الباز رحمة الله عليه من اشترى ذهبا ولم يجد كل الثمن، فقال البائع بايع الذهب، قال أنا أقرضك الذهب على أن تشتري مني، قال الشيخ لا هذه خير وهو قرض جر منفعة، وأيما قرض جر منفعة فهذا القرض ربا، يعني على هذا لا يجوز، وهذه الطريقة قد يستعملها بعض الناس، يأتي إلى صاحب الذهب يقول أنا اشتري منه ذهبا وما عنده الثمن الكامل، ويكون معروف عند البائع، فالبائع يشتري له المبلغ كامل ثم هو يرده له، يعطيه قرضا ثم هو يرده له ويشتري الذهب على انه اشترى الذهب لذنبه، لكن هذه خير وهذا القرض جر منفعه فما يجوز الا ان يقترض من غيره، اذا اقترض من غيره لا، ويكون قرض ايضا بدون منفعه من فائدة. أما أنه يقترض من نفس صاحب الذهب فصاحب الذهب أقرضه بأجل المنفعة أن يشتريه منه. يعني أخذ الذهب ولم يسلم ما يجوز. نعم ما يجوز، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد، وزنا بوزن، والفضة بالفضة ربا إلا يدا بيد، وزنا بوزن. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنت عندك العملة هذه ورقية وهو عنده الذهب، هذه العملة تقوم في هذا الموقف مقام الذهب، فهذا خاص بالذهب والفضة، لا يجوز أن تشتريهما إلى أجل. وكذلك العملة، تشتري عملة بعملة لا يجوز أن تشتري إلى أجل، لابد يزاب الصرف من التقابض. سلم وسلم، لا يبقى لك ولا يبقى لك. وهكذا أيضا في بيع الذهب لابد من سلم وسلم، لا يبقى للمشتري ولا للبائع. وأيضا الفضة، لكن التمر يجوز تشتري تمر بفلوس غير موجودة إلى أجل، لا التمر والزبيب والبر الشعير والرز إلى غير ذلك، ما عدا الذهب والفضة والعمل الموجودة الآن الساحة. لابد من التقابض، لابد من التقابض والتماثل في الجنس واحد. وأما إذا اختلف الجنس فيبقى التقابض دون التماثل. مثلا اشترى عملة ريال بدولار، هنا التقابض فقط لا يشترى التماثل لأن الجنس اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني اشتراط التقابض لا يزال باقي حتى مع اختلاف الجنس. لكن إذا كان من جنس واحد لابد من التقابض ومن التماثل. يعني فئة ألف اليمنية، فئة ألف أراد أن يصرفها، فلا يجوز أن يصرفها بألف قرن وخمسين لأن الجنس واحد، فلا بد من التماثل ألف بألف، الزيادة عذيبة. السؤال الثاني والثمانون بعد الأربعمائة، قال سألت شيخنا عن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرقهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهما ولا يفرق بينهما. هذان الغلامان مملوكان، لأن البيع لا يكون إلا للعبد المملوك، أما الحر فلا يحل بيعه. قال فقلت من حمله على ما قبل البلوغ؟ قال ظاهره العلماء. يعني كأنهما أخوان حتى لا يفرق بينهما في البيع، لا يكون هذا متعلق بأخي ولا الثاني متعلق بأخي، فيبيعهما معا غير مفرقين، وهذا يكون التحديد إلى ما قبل إلى البلوغ، إذا بلغ جاز التفريق. والله أعلم. هذا السؤال الثالث تماما بعد الـ400، قال سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنى، يعني في منى بمكة، وله صك، يعني صك شرعي بتملكها، فهل يجوز شراؤها منه؟ قال لا، في شبهة يتركها، لأنه جاء في الحديث منى مناخ من سبق، يعني معناه أن أرض منى لا سمك له، وإنما هي للحجاج، من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به، فهي موضع نسك من المناسك ومشعر من المشاعر، ولأنه لو كانت تمتلك لضيقوا على الحجاج، لضيقوا عليهم الطرقات وأماكن النزول وأماكن الصلاة ومكان الدرس، هذا يدعي الملك، هذا سيدعي الملك، فأين يذبح الناس وأين ينام الناس وأين ينزلون وأين يصلون، وكي أيضا يحصل تضييق في الشوارع وفي الطرق، هذا يضيق وهذا يضيق، أصبح الشارع مترين وأقل وأكثر، يحصل اختناق للناس، فتبقى مناخ لمن سبق كما جاء في الحديث منى مناخ لمن سبق. والله الموفق. جزاكم
الله خيرا قال ابن مالك سئل الشيخ عما نسأله بعضنا من الله ان من اخذ منها الاذى وهذا يؤمن به فتغسل سيارته مقدما، فالجواب لا حرج لانه محمود.
هذا السؤال 84 بعد 400 سئل الشيخ رحمه الله عليه عما تفعله بعض المحطات، محطات البترول، أن من أخذ منها كذا وكذا من اللتر فتؤصل سيارته مجانا، قال الشيخ لا حرج لأنه معلوم، يعني اشترى شيئا معلوما، اللتر بكذا أو الدب البترول بكذا، فالثمن معلوم والسلعة معلومة، هم أعطوا هذه الجائزة أنه إذا اشترك ذلك فله كذا. قد سبق الكلام على جوائز المساجرة، من فعل كذا فله كذا، مثلا حليب، ضرب الحليب على أنه في قطعة ذهب يصبح الشخص يشتري الحليب في المنيع، فتاوى العلماء في هذا في هذه الجوائز انها لا تجوز، ومن اشترى كذا كذا من الصابون يربح او الصاله او الثلاجه او رحله للعمره، فيصير الشخص يشتري بكميات كبيره وهو محتاج لها من اجل الحصول على هذه الجائزه، قالوا هذا داخل في الميسر انه في جهاد، وفي إضرار المستهلك وإضرار لأصحاب المصانع الأخرى، لأن هذا الترويج لمصنع معين، فلو ينظر في هذه المسألة. والله أكبر. هذه الجوائز التي تعطى على شراء بعض السلع داخلة في الميسر، لأن الميسر فيه جهاد، وهذه أيضا فيها جهاد، فهو يشتري على حسب الغصيمة كمان، على حسب الكرت الذي حصل أو الرقم. يعني كأن قد يحمل كلام العلماء على الشيء المجهول، يعني بموجب رقم قد تفوز وقد لا تفوز، وإذا فزت قد تحصل على أكثر مما دفعته، وقد يكون هم حصل أكثر منه. هنا كان ميسر أنه غير معلوم، أما إذا كان معلوم مثلا ذا علبة الحليب مربط بها جهة هذا صار العلوم، هذه العلبة كذا، بس فيه التحكم أنه يشتري علبة الحليب مع الجهة أو مع الثلاجة هذه أو مع الكاسة هذه، في تحكم قد يكون وما أرد هذا، وهم هم مش بضاعتهم التي قد لا تمشي عن طريق السلعة المطلوبة. فعلى سبيل التجار الآن توسعوا إلا من رحم الله في مسألة البيع والدخول فيه بدون الرجوع إلى أهل العلم، توسعوا فيها إلا من رحم الله. وأيضا قد تكون بضاعة ما هي مطلوبة صرفوها مع المطلوبة، هذا المطلوب وهذا ما هو مطلوب، ما شاء جيب رسقه واصطره تشتري الاثنين، ايش دخل الحديث في الجاهل؟ اللهم صل على لو قال جائزة هذا مني انت تشتري فقط الرده والمربوط بها هذا مما نحن ان شاء الله لا، لكن انت لا تكون مشتري من اجل المربوط عليك. تفضل. هذا السؤال الخامس والثمانون بعد الـ400 سئل الشيخ عن حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات، فأجاب قد يقال بجوازها لعظم مصلحتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز. أيضا قد مر عليكم أنه لا يجوز بيع الكلب، أشار عليكم في الكتابة كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع عن ثمن الكلب، لأن الرسول نهى عن ثمن الكلب، فإذا الكلب لا يشترى ولا يباع، لكن كونه عنده كلب أو أخذه من الشارع ثم علمه الصيد فتعلم فاستخدمه صار يخرج إلى البر ويأخذ هذا الكلب المعلم، فإذا رأى صيدا غزالا أرنبا أو أي صيد مما يحل أكله أرسل له، فلا بأس كلب معلم وهو علمه ما اشتراه ولا يبيعه، لا وأنا تعرف عليك وأنا علمته والآن صار يحم، إذا أرسلته إلى الصيد ينطلق إليه ولا يأكله إنما يوصله أو يمسكه حتى أنا آتي إليه فيبيعه على أن يعلم غيره ثم يبيعه. نقول الرسول نهى عن ثمن الكلب سواء تشتري أنت أو تبيع، إنما تعلمه لنفسك، فإذا استغنيت عنه فأحفظ أن تهبه غيبة لأحد الناس لا بأس بدون ثمن. تفضل. في هذه إن شاء الله قد ذكرنا أمس قد ضحك إن شاء الله. هذا السؤال السادس والثمانون بعد الـ400 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن ضابط القمار، يعني ما هو تعريفه وتحديده، فقال هو المخاطرة بالمال، القمار هو المخاطرة بالمال، هذا يدفع وهذا يدفع ولا يدرى هل يحصل أم لا، لمن تكون النتيجة أحيانا على مستوى قالوا العناية لطريقة القمار، خص من الله القمار في غريحة في لحظة بوري، هذا ما يجوز، وسواء عمارة ولا مصنع ولا دكان ولا مبلغ مالي، فالإسلام ما حرم الميسر والقمار إلا لما فيهما من الضرر والغبن، شاغس في عمارة في مصاف الشارع خلق بحسب القمار ودارة الدوارة أو أرقام معينة تبعث القمارة لصالحك أنت ما لشك، وهكذا مثلا اليانصيب الذي يجي بعض الأسواق وله أنواع وأشكال، ومنها يأتي الإنسان بالبضاعة في طربيه ويملاها بأنواع البضاعة الرخيصة والغالية، ويأتي هذا يطرح وهذا يطرح وهذا يطرح كلها ترخص على شيء معين، أحيانا تأتي في مكان ما بين العلبة والعلبة أخذ فلوس كلها وعلى جيبه، هذا حرام هذا ميسر هذا قمار، وأحيانا جاءت على حلبة معينة أخذها صاحبها لكن قد استلم ثمنها وزيادة من المشاهدين من الحاضرين، فالإسلام يحارب هذه المعاملات المجهولة، لابد تدخل بثمن معلوم وبسلعة معلومة وبالتراضي، بكم هذه العلبة الأناناس مثلا؟ قال مثلا بمئة، خلاص سعر معلوم وسلعة معلومة، أما أن يطرح 50 عليها ولا حتى 10 20 عليها، وجاء المجموعة وطرحوا على غيرها في الأخير أخذها فلان بـ20 ريال أناناس، لكن قد استلم ثمنها من الآخر، فجميع معاملات الميسر هذه كلها محرمة لا تجوز، وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يطلب الكسب من حله، اطلب الكسب الحلال من بابه. لا تأتي من غير بابه. فالله أراد أن يختصر الوقت، يقول بسرعة يتحصل على حاجة سيارة، سيارة بسرعة أو عمارة بسرعة أو مزرعة بسرعة، ولكن يمنع فيما حرم الله حتى لو صارت العمارة بيده. كيف دخلت عليه؟ بطريقة محرمة غير شرعية. دخلت الزوجة في الأخير نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا اللي يسمونه الأسهم اللي حصل في السعودية، وصارت أموال ذهبت ما ذهب، وناس ماتوا، وناس يصير بالجلطة بالسكر، هذا ذهبت عمارته وهذا بيته وهذا سيارته. الله المستعان، الله المستعان. علينا أن نحذر من المعاملات المحرمة. لا تقول هذا طريق مختصر، لا، هو انظر الشرع، إذا كان أحله فكان عليه، وإذا كان هو حرام حتى لو كان مختصر فأنت مرتكب لحرام والحساب يوم القيامة. تفضل. هذا السؤال 87 بعد 400 سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عمن وفر مال يتيم ونماه ثم خسر، قال اليك هذا فليس عليك. يعني معنى ان هذا القائم على مال اليتيم اراد المصلح لمال اليتيم فاخذ يتاجر به من اجل ان ينميه للايتام، ولكن قدر الله ما شاء خسر شيء، خسر هذا المال، وهذا الشخص لم يتعمد، ما اراد الا الخير، قال اليك هذا فإن شاء الله عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقليل اليوم من ينمي أموال اليتامى، قليل، إلا بعضهم ما يعطي، يقول أنا يا ليتني أنمي مالي. فالذي ينمي أموال الأيتام جزاه الله خيرا ويحافظ على رأس المال ويحرص على الربح الحلال ويحفظه للأيتام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنت تنمي مال اليتامى لأخيك المسلم الذي مات وقمت لهم مقام أبيه. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين الجنة، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنت في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك كفلت يتيما، فكيف لو كفلت أكثر من يتيم؟ والحديث جاء أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة، يعني سواء كان يقرب له أو ما يقرب يتيم أخوك أبوكم مات أنت كبير، هذا اليتيم له أو لغيره، يعني ما يغرره. واليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، يعني إذا كان الميت أمه ما هو يتيم، لابد يكون الميت أب، ويكون هذا قبل أن يبلغ، فإذا بلغ خرج من اليتيم. طيب، لهذا القدر نكتفي، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وغدا إن شاء الله الدرس بعد الفجر أيضا في الدهمية في مسجد السلام بإذن الله، والمحاضرة الليلة بعد المغرب في الربصة مسجد الفتح بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا كتاب البيوع والمعاملات ومسائل البيوع. السؤال 76 بعد 400، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه: هل يجوز بيع شحوم الميتة للاستخدام في الاستفراح؟ فأجاب له بأن هذا وسيلة لاستخدامها وبيعها، فلا يباع إلا الجلد فقط بعد الذبح. الأصل أن الميتة محرمة، محرم أكلها وبيعها، ولم يصفها من ذلك إلا الجن إذا دبغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب والجن، ودبارته معروف بإبهاء الدبار، تطهيره ونظافته بمواد خاصة فقط طهر. والدباغ لا يكون لجميع الجلود، وإنما يكون لجلود الميتة. أما الذبيحة التي ذكيت فإن جلدها طاهر فلا تحتاج إلى دباغ، بما أنها ذكيت وذبحت فالدم قد سال وخرج، والجلد في هذه الحالة طاهر، إنما فقط ينشف تنشيف بالشمس وبالملح وينتفع عليه، لكن جلد الميتة نجس لأن الدم محتقن ما خرج، فيحتاج إلى أن يطهر. ثم أيضا الشحوم، كما عرفتم شحوم الميتة محرمة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، فهو إذا باع شحم الميتة سيأكل الثمن، الثمن محرم لأنه على شيء محرم، فلا يستفاد من الميتة إلا الجلد كما عرفتم. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام شاة ميتة لميمونة زوجته رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ قال: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، هذا ما هو أكل. فكانوا يستفيدون من الجلود. وحصل الآن لكن أنا بعض النصارى يرميها اللي من أول كانوا يستفيدون منها، فهي ملابس وهي بيوت خيم وهي فرش وهي حباب وهي أواني إلى غير ذلك، هي فوائد كثيرة على الجلود. والكلام هنا على جلد ما يؤكل لحمها، ما كان يؤكل لحمها من الجلود هي التي يستفاد منها، سواء كانت مذكاة فيستفاد منها مباشرة أو كانت غير مذكاة فيستفاد منها بعد دبغها، والله الموفق. والكلام هنا على البيع، مسألة البيع، يعني لماذا أورد هذه المسألة في كتاب البيوع؟ لأنه سؤال عن بيع الشحوم والميت، فإذا الشحوم والميت يحرم، حتى لو كان كما عرفتم، حتى لو كان الذي اشترى ما سيأكل الشحم، الذي اشترى له غرض آخر، كأن مثلا يذوبها على النار ثم يقضي بها السفن أو يقضي بها الخشب لأنه سيأكل الثمن، والثمن هنا محرم لأنه المبيع شيء محرم، فإذا حرم أكل شيء حرم ثمن، والله أكبر. هذه الأواني داخل تحت الأواني، يعني يستعمل قربة، قربة للماء، قربة للسمن وللعسل وللبن، وبلاء عرق الماء من الآبار، حباب، فرش، ملابس، إلى أحذية، بيوت، وبيوت صيام. تفضل.
قال
هذا السؤال 77 بعد 400 يقول: سألت شيخنا عمن قال أقيلك من بيعتك على أن تشتري مني، يعني شرط اشترط عليك، فقال الشيخ: لا يعني لا يجوز. قال: فقلت له هل يصح هذا الشرط؟ قال: لا، ونهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن شرطين في بيعة، مثلا باع الدار واشترط عليه البائع أنك إذا أردت أن تبيعها فلا تبيعها إلا عليك، حتى لو وافق المشتري هذا ما يجوز، باع عليه السيارة وقال إذا أردت أن تبيعها لا تبيعها إلا عليك، إلا أن آذن أنا بالبيع على غيره هذا ما يجوز، لا بد يتم بيع الدار أو بيع المزرعة أو بيع السيارة أو أي سلعة معروضة للبيع بدون هذا الشرط. وإذا جاء وقته وأحب أن يبيع عليه بدون اشتراء فلا، وإلا باع على غيره. تفضل. هذا السؤال 79 بعد 400 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن الأخذ على الشفاعة، يعني هل يجوز أن تأخذ على الشفاعة هدية؟ أنت شفعت له عند شخص فقبلت شفاعته وانتفع المشفوع له بهذه الشفاعة، فهل يجوز أن تقبل هديته؟ فقال لا، يعني لا يجوز، واحتج بالحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. قال: حديث جيد. فعلى المسلم أن يتنبه لهذه المسألة، وهي قد تخفى على كثير من الناس، يعني يشفع ثم تؤدى له هدية فيقبل. قال: فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. فتجعل الشفاعة لله عز وجل من أجل الله، شفعت له عند شخص في أن يزوجه فزوجه، أو في أن يوظفه ووظفه، أي شفاعة من الشفاعات التي فيها منفعة، لأن الشفاعة إذا كانت على شيء محرم فهذا لا يجوز، لكن الشفاعة على شيء مما أحل الله هذا طيب، لكن لا تقل على عليها هدية. يكون عاما، من صنع لكم معروفا فتأتوا، هذا عام مخصوص، مخصوص بهذا الحديث في هذا الباب، في باب الشفاعة، ويبقى ذلك على عمومه. لو ينظر فيها إن شاء الله، وننصح أنه يحتسبها عند الله. لا، هو هذا خاص بباب الشفاعة. هذا السؤال 80 بعد 400 سئل الشيخ بلال رحمه الله وغفر الله لنا ولجميع المسلمين عن حكم فتح الحساب في البنوك الربوية لأجل استلام الراتب. فقال الشيخ: لا بأس، والترك أسلم، يعني الترك أفضل، لكن ما دام أنه لم يعطى ربا ولا أخذ فلا بأس، فقد يحتاج إلى ذلك. أما استلام الراتب، راتب الموظف من البنك، فهذا لا بأس، إنسان مدرس في مدرسة أو طبيب مستشفى أو مهندس في جهة، وإذا انتهى الشهر يذهب يستلم راتبه من البنك، مجرد استلام راتب من البنك هذا لا حرج، أو من الغريب، لأنك أنت ما أنت موظف في البنك، ذاك لو كان موظفا في البنك فيقال: يا أخي، البنك الذي تعامل بالربا لا يجوز العمل فيه، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان فراشا، حتى لو كان فراشا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إذا كان هذا البنك خالي من جميع المعاملات الربوية، بنك صار على الشريعة الإسلامية، فهنا ما صار متعامل بالربا، لكن كونه يتعامل بالربا إذا أقرب مع الفائدة ما يتعامل معه. والرسول عليه الصلاة والسلام لعن في الربا خمسة، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لم يلعن المرابي فقط، لعن أيضا الكاتب ولعن الشاهدين اللذين شهدا على هذا العقد، لأنهما أعانا على الإثم. لعن آكل الربا ولعن موكله، هذا وهذا، ومن أعانهما الكاتب والشاهد، لكن الحراس ما يقال له ملعون، يقال له أعان على الإثم. الحراس، البواب، الحراس، الحارس، الكهربائي في البنك، سباك البنك، هذا لا يقال له ملعون، لأن اللعن يختص بالخمسة، وهذا يكون أعان على الإثم. مثل الخمر، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، لعن في الربا خمسة وفي الخمر عشرة، وجاءت التنصيص عليه. فالذي لم يأتي عليه التنصيص مثلا كحارس مصنع البنك أو حارس المستودع الذي فيه البنك، هذا يقال له صح ما جاء فيه أنه ملعون، لكن إذ قل فيه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يكون حكم بغير ما ينفع، فإذا استطاع الإنسان أنه ما يفتح حساب في الذنب الربوي هو الأفضل، وإذا قال أنا أفتح حساب بالضرورة ولا أتعامل به نهائي فقط في الوقت الذي أنا أحتاج شراء بضاعة أوصل هذا المبلغ، وهو يسحب فورا إلى الشركة الفلانية أو إلى المصنع الفلاني، فبما أنه ما يتعامل بالربا إن شاء الله لا بأس. عند الضرورة إذا كان ما عنده مكان يأمن على ماله فلا بأس بدون أخذ فوائد، ولكن قالوا يحتار أنبغى البنوك وأقلها إثم، ما هو أيضا. والله أمر
يقول سؤال
من الشوارع فقال ولم يجد
ثمن، فقام الباعث وقرره الباقي على الشيء الذي انزل وابناء هذه المصيبه وهو قول جمع الفعل. التعليق قال اختلف فيه قول شيخنا ابن عثيمين فمنعنا الله واجازنا القضاء.
هذا السؤال 85 بعد 400 سئل الشيخ الباز رحمة الله عليه من اشترى ذهبا ولم يجد كل الثمن، فقال البائع بايع الذهب، قال أنا أقرضك الذهب على أن تشتري مني، قال الشيخ لا هذه خير وهو قرض جر منفعة، وأيما قرض جر منفعة فهذا القرض ربا، يعني على هذا لا يجوز. وهذه الطريقة قد يستعملها بعض الناس، يأتي إلى صاحب الذهب يريد أن يشتري منه ذهبا وما عنده الثمن الكامل، ويكون معروف عند البائع، فالبائع يستلم المبلغ كامل ثم هو يرده له، يعطيه قرضا ثم هو يرده له ويشتري الذهب على أنه اشترى الذهب يدا بيد، لكن هذا يصير، وهذا القرض يجرر انتعه، فما يجوز إلا أن يقترض من غيره. إذا اقترض من غيره لا، ويكون قرض أيضا بدون منفعة، بدون فائدة. أما أنه يقترض من نفس صاحب الذهب، فصاحب الذهب أقرضه لأجل المنفعة أن يشتريه منه، يعني أخذ الذهب ولم يسلم، ما يجوز. نعم ما يجوز، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد، وزنا بوزن، والفضة بالفضة ربا إلا يدا بيد، وزنا بوزن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنت عندك العملة هذه ورقية، وهو عنده الذهب، هذه العملة تقوم في هذا الموقف مقام الذهب، فهذا خاص بالذهب والفضة، لا يجوز أن تشتريهما إلى أجل. وكذلك العملة، تشتري عملة بعملة لا يجوز أن تشتري إلى أجل، لابد في باب الصرف من التقابض، سلم وسلم، لا يبقى لك ولا يبقى لك. وهكذا أيضا في بيع الذهب لابد من سلم وسلم، لا يبقى للمشتري ولا للبائع، وأيضا الفضة. لكن التمر يجوز تشتري تمر بفلوس غير موجودة إلى أجل، لا، التمر والزبيب والبر والشعير والرز إلى غير ذلك، ما عدا الذهب والفضة والعمل الموجودة الآن في الساحة لابد من التقابض، لابد من التقابض والتماثل في الجنس واحد. وأما إذا اختلف الجنس فيبقى التقابض دون التماثل. مثلا اشترى عملة ريال بدولار، هنا التقابض فقط لا يشترى التماثل، لأن الجنس اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني اشتراب التقابض لا يزال باقي حتى مع اختلاف الجنس. لكن إذا كان من جنس واحد لابد من التقابض ومن التماثل، يعني فئة ألف اليمنية فئة ألف أراد أن يصرفها، فلا يجوز أن يصرفها بألف فلان وخمسين، لأن الجنس واحد، فلا بد من التماثل ألف بألف، الزيادة عذرية. السؤال الثاني والثمانون بعد الأربعمائة: قال سألت شيخنا عن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرقهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهما ولا يفرق بينهما. ها هذان الغلامان مملوكان، لأن البيع لا يكون إلا للعبد المملوك، أما الحر فلا يحل بيعه. قال فقلت من حمله على ما قبل البلوغ؟ قال ظاهره العلوم، يعني كأنهما أخوان حتى لا يفرق بينهما في البيع، لا يكون هذا متعلق بأخيه ولا الثاني متعلق بأخيه، فيبيعهما معا غير مفرقين، وهذا يكون التحديد إلى ما قبل إلى البلوغ، إذا بلغ جاز التحرير. والله أعلم. هذا السؤال الثالث والثمان بعد الأربعمائة. قال سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنى، يعني في منى بمكة، وله صك، يعني صك شرعي بتملكها، فهل يجوز شراؤها منه؟ قال لا، في شبهة اتركها، لأنه جاء في الحديث منى مناخ من سرق، يعني معناه أن أرض منى لا تنكر، وإنما هي للحجاج، من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به، فهي موضع نسك من المناسك ومشعر من المشاعر، ولأنه لو كانت تمتلك لضيقوا على الحجاج، لضيقوا عليهم الطرقات وأماكن النزول وأماكن الصلاة ومكان الدرس، هذا يدعي الملك، هذا سيدعي الملك، فأين يذبح الناس وأين ينام الناس وأين ينزلون وأين يصلون، وكي أيضا يحصل تضييق في الشوارع وفي الطرق، هذا يضيق وهذا يضيق، أصبح الشارع مترين وأقل وأكثر، يحصل اختناق للناس، فتبقى مناخ لمن سبق كما جاء في الحديث منى مناخ لمن سبق. والله الموفق. هذا السؤال الرابع والثمانون بعد الأربعمائة. سئل الشيخ رحمه الله عليه عما تفعله بعض محطات البترول، أن من أخذ منها كذا وكذا من اللتر فتؤصل سيارته مجانا. قال الشيخ لا حرج، لأنه معلوم، يعني اشترى شيئا معلوما، اللتر بكم أو الدب البترول بكم، فالثمن معلوم والسلعة معلومة، هم أعطوا هذه الجائزة أنه إذا اشترك ذلك فله كذا. قد سبق الكلام على جوائز المساجرة، من فعل كذا فله كذا، مثلا حليب، ضرب الحليب على أنه في قطعة ذهب، يصبح الشخص يشتري الحليب في المنيا، فتاوى العلماء في هذه الجوائز انها لا تجوز، ومن اشترك لك لنا صابون يربح أو الصالة أو الثلاجة أو رحلة للعمرة، فيصير الشخص يشتري بكميات كبيرة وهو محتاج لها من أجل الحصول على هذه الجائزة. قالوا هذا داخل في الميسر أنه في جهاد وفي إضرار المستهلك وإضرار لأصحاب المصانع الأخرى، لأن هذا الترويج لمصنع معين. فلو ينظر في هذه المسألة، والله أعلم. هذه الجوائز التي تعطى على شراء بعض السلع داخلة في الميسر، لأن الميسر فيه جهاد وهذه أيضا فيها جهاد، فهو يشتري على حسب الخصيم هكذا، على حسب الكرت الذي حصل أو الرقم. يعني كأن قد يحمل كلام العلماء على الشيء المجهول، يعني بموجب رقم قد تفوز وقد لا تفوز، وإذا فزت قد تحصل على أكثر مما دفعته، وقد يكون هم تحصل أكثر منه. من هنا كان ميسر أنه غير معلوم. أما إذا كان معلوم مثلا علبة الحليب مربط بها جهة هذا صار العلوم، هذه العلبة لك، بس فيه التحكم أنك تشتري العلبة الحليب مع الجهة أو مع الثلاجة هذه أو مع الكاسة هذه، في تحكم. قد يكون هو ما أراد هذا، وهم يمشون بضاعتهم التي قد لا تمشي عن طريق السلعة المطلوبة. على سبيل التجار الآن توسعوا إلا من رحم الله في مسألة البيع والدخول فيه بدون الرجوع إلى أهل العلم، توسعوا فيها إلا من رحم الله. وأيضا قد تكون بضاعة ما هي مطلوبة صرفوها مع المطلوبة، هذا المطلوب وهذا ما هو مطلوب، ما شاء جبل صغى وأصغى تشتري الاثنين، إيش دخل الحديث في الجهة؟ والله مصعب. هذا لو قال جائزة هذا مني أنت تشتري فقط الرزة والمالوط بها هذا مما نحن إن شاء الله لا، لكن أنت لا تكون مشتري من أجل المربوط عليك. تفضل. أحسن
الله
هذا السؤال 85 بعد 400 سئل الشيخ عن حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات، فأجاب قد يقال بجوازها لعظم مصلحتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز. أيضا قد رأى عليكم أنه لا يجوز بيع الكلب، أشهر عليكم في الكتابة كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع عن ثمن الكلب، لأن الرسول نهى عن ثمن الكلب، فإذا الكلب لا يشترى ولا يباع، لكن كونه عنده كلب أو أخذه من الشارع ثم علمه الصيد فتعلم فاستخدمه، صار يخرج إلى البر ويأخذ هذا الكلب المعلم، فإذا رأى صيدا غزالا أرملا أو أي صيد مما يحل أكله أرسل له، فلا بأس كلب معلم وهو علمه ما اشتراه ولا يبيعه، لا وأنا تعرف عليه وأنا علمته والآن صار يفهم إذا أرسلته إلى الصيد ينطلق إليه ولا يأكله إنما يوصله أو يمسكه حتى أنا آتي إليه فيبيعه على أن يعلم غيره ثم يبيعه. نقول الرسول نهى عن ثمن الكلب سواء مشتري أنت أو تبيع، إنما تعلمه لنفسك، فإذا استغنيت عنه وأحفظت أن تهبه غيبة لأحد الناس لا بأس بدون ثمن. تفضل. في هذه إن شاء الله قد ذكرنا أمس أتوضح إن شاء الله. هذا السؤال السادس والثمانون بعد الـ400 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن ضابط القمار، يعني ما هو تعريفه وتحديده؟ فقال هو المخاطرة بالمال، القمار هو المخاطرة بالمال، هذا يدفع وهذا يدفع ولا يدرى هل يحصل أم لا، لمن تكون النتيجة أحيانا على مستوى قالوا العمايا بطريقة القمار، خصم من الله القمار في غريحة في لحظة بوري، هذا ما يجوز، وسواء عمارة ولا مصنع ولا دكان ولا مبلغ مالي، فالإسلام ما حرم الميسر والقمار إلا لما فيهما من الضرر والغبن، شاعث بعمارة في المصاف الشارع خلق وحسب القمار ودارة الدوارة أو أرقام معينة تبعث الإمارة لصالحه أنت ما لفشك، وهكذا مثلا اليانصي الذي في بعض الأسواق وله أنواع وأشكال، ومنها يأتي الإنسان بالبضاعة في طربية ويملاها بأنواع البضاعة الرخيصة والعالية، ويأتي هذا يطرح وهذا يطرح وهذا يطرح كلها تروح شيء على شيء معين، أحيانا تأتي في مكان ما بين العلقة والعلقة أخذ فلوس كلها وعلى جيبه، هذا حرام، هذا ميسر، هذا قمار، وأحيانا جاءت على حلقة معينة أخذها صاحبها لكن قد استلم ثمنها وزيادة من المشاهدين من الحاضرين، فالإسلام يحارب هذه المعاملات المجهولة، لابد تدخل بثمن معلوم وبسلعة معلومة وبالتراضي، بكم هذه العلبة الأناناس مثلا؟ قال مثلا بمئة، خلاص سعر معلوم وسلعة معلومة، أما أن يطرح 50 عليها ولا حتى 10 20 عليها وجاء المجموعة وطرحوا على غيرهم. في الأخير أخذها فلان ب20 ريال أنا، لكن قيس فلان ثمنها من الأخر. فجميع معاملات الميسر هذه كلها محرمة لا تجوز. وعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يطلب الكسب من حله، اطلب الكسب الحلال من بابه لا تأتي من غير بابه. قام بعضهم أراد أن يختصر الوقت، يقول بسرعة يتحصل على حاجة سريعة، سيارة بسرعة أو عمارة بسرعة أو مزرعة بسرعة، ولكن يمنع فيما حرم الله حتى لو صارت العمارة بيده. كيف دخلت عليه؟ بطريقة محرمة غير شرعية. دخلت الزوجة في الأخير نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا اللي يسمونه الأسهم اللي حصل بالسعودية، وصارت أموال ذهبت بالغة، وناس ماتوا، وناس يصير بالجلطة بالسكر، هذا ذهبت عمارته وهذا بيته وهذا سيارته. الله المستعان، الله المستعان. علينا أن نحذر من المعاملات المحرمة. لا تقول هذا طريق مختصر، لا، هو انظر الشرع، إذا كان أحله فكان عليه، وإذا كان هو حرام حتى لو كان مختصر فأنت مرتكب لحرام والحساب يوم القيامة. تفضل. هذا السؤال 87 بعد 400 سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عمن وفر مال يتيم ونماه ثم خسر، قال اذا اجتهد فليس عليك. يعني معناه ان هذا القائم على مال اليتيم اراد المصلح لمال اليتيم فاخذ يتاجر به من اجل ان ينميه للايتام، ولكن قدر الله ما شاء خسر شيء، خسر هذا المال. وهذا الشخص لم يتعمد، ما اراد الا الخير، قال اذا اجتهد فإن شاء الله عليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقليل اليوم من ينمي أموال اليتامى، قليل، إلا بعضهم ما يقول أنا يا ليتني أنمي مالي. فالذي ينمي أموال الأيتام جزاه الله خيرا ويحافظ على رأس المال ويحرص على الربح الحلال ويحفظه للأيتام، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت تنمي مال اليتامى لأخيك المسلم الذي مات، وقمت لهم مقام أبيه. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافي اليتيم في هاتين الجنة، وقرن بين أصبعيه السبابة واللصقة، يعني أنت في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك كفلت يتيما. فكيف لو كفلت أكثر من يتيم؟ والحديث جاء أنا وكافل يتيم له أو لغيره كهاتين في الجنة، يعني سواء كان يقرب له أو ما يقرب. يتيم أخوك، أبوكم مات، أنت كبير، هذا اليتيم له أو لغيره، يعني ما يغرره. واليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، يعني إذا كان الميت أمه ما هو يكون، لابد يكون الميت أب، ويكون هذا قبل أن يبلغ، فإذا بلغ خرج من الجسم. طيب لهذا الخطب نكتفي، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وغدا إن شاء الله الدرس بعد الفجر أيضا في الدهمية في مسجد السلام بإذن الله، والمحاضرة الليلة بعد المغرب في الربصة مسجد الفتح بمشيئة الله.